تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران وأذربيجان لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وأن نسمح لأي جهة أن تزعزع العلاقات بيننا. وقال الرئيس بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليوف عقب مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين، أننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات في مجالات مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانيات المتاحة، ونعمل أيضا على بلورة خطة استراتيجية أعمق لتعزيز تعاوننا في جميع القطاعات. بدوره أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف أن توقيع وثائق مهمة بين الجانبين يعكس إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن إيران قوية بما يكفي وواثقة بقدرتها على إحباط أي محاولة من أي جهة لتخريب سياساتها الخارجية وفرض الإملاءات عليها. أعرب عرقشي عن أملية يظل الأمريكيون على القدر نفسه من الثبات، فيما شدد على أن الخيار العسكري ليس موجودا، وقال إن الرد بالمثل على أي هجوم سيتم على الفور. وفي وقت سابق أكد عرقشي أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا كانت أكثر جدية وعملية من سابقتها، لافتا إلى أن المحادثات دخلت في تفاصيل فنية وابتعدت عن القضايا العامة. أعلن وزير الداخلية الإيراني عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانفجار الكبير بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوب شرقي البلاد، وقال نطمئن الشعب أنه ستتم محاسبة المقصرين على أي مستوى كانوا. وقال إسكندر مومني إن الوثائق التي تم جمعها حتى الآن تظهر احتمال عدم مراعاة احتياطات السلامة والدفاع المدني، مضيفا أن فرق الإطفاء كانت مستعدة وتدخلت من اللحظات الأولى حيث تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الناجم عن انفجار الحاويات. وأوضح وزير الداخلية أن الحادث أسفر عن سقوط 46 قتيلا وأكثر من 1200 جريح ووقوع خسائر مادية كبيرة. هذا وقد عربت عدد من دول العالم عن تعاطفها مع إيران معلنة استعدادها للمساعدة في هذا المجال. يتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم. وقالت مصادر محلية أن 12 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال طال محيط مسجد البركة في بيت لاهية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة إلى 52,314 شهيدا، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم. تنطلق محكمة العدل الدولية في جلسات الاستماع لمدة أسبوعين لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطيني، وذلك بعد حصارها للمساعدات في قطاع غزة منذ نحو شهر. ووفقا لأجندة المحكمة ستعقد جلسات الاستماع من اليوم وحتى 2 أيار المقبل، حيث أعربت 44 دولة وأربع منظمات دولية عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي بمقر المحكمة. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية تروما والقطع الحربية التابعة لها، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وقالت القوات المسلحة في بيان صادر عنها إنه في إطار الرد على العدوان الأمريكي ومجازره بحق المدنيين وإقدامه على ارتكاب مجزرتين في صنعاء وصعد باستهداف مركز إيواء المهاجرين، قامت القوات اليمنية باستهداف حاملة الطائرات ترومان والاشتباك معها في عملية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة. هذا وقد أعلن الدفاع المدني اليمني مقتل نحو 100 شخص وإصابة نحو 50 آخرين من المهاجرين الأفريقيين جراء استهداف العدوان الأمريكي فجر اليوم مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في مدينة صعدة. وبحسب التقارير الخبرية فإن هذه الحصيلة غير نهائية، وإن المستشفيات في صعدة تكتظ بالجرحى بعد استهدافهم من قبل الطائرات الأمريكية في مذبحة جديدة. حول استهداف الطائرات الأمريكية، فجأة اليوم إصلاحية السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة اليمنية بغارتين. نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في صعدة وفي السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة، طيران العدوان الأمريكي يستهدف السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة. هذه الجثث وهذه الأشلاء المتطايرة في هذا المكان آثار الدمار وآثار الجريمة وبصمات العدو لا تزال موجودة وشاهدة وحاضرة هنا في السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة.
عدوان أمريكي خبيث ملعون من قبل صلاة الفجر استهدف السجن الاحتياطي وبالأخص عنبر الأفارقة. المساكين مظلومين جايين من الصومال ومن أثيوبيا يبحثون عن لقمة العيش، ولم يعلموا بأنهم سيواجهوا هذه الصواريخ القاتلة.
ضرب في محافظة صعدة سجن الاحتياطي وهو داخله ناس أبرياء أفارقة، وأجل كلهم أفارقة وليس لهم أي قضية، كل أبوهم أفارقة.
وهنا في قسم الطوارئ بالمستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة الجرحى جرحى الغارة الأمريكية التي استهدفت سجن الاحتياطي في محافظة صعدة، واستهدفت تحديدا العنبر الذي يتواجد فيه الأفارقة. هناك الكثير أيضا من الضحايا الذين لا يزالون هناك تحت الأنقاض، ومحاولات انتشال الجثث وأيضا البحث عن مفقودين وعن ضحايا لا تزال مستمرة.
تم استقبال حالات متعددة من مكان من السجن الاحتياطي، مكان مكتظ بالسجون، إصابات متعددة في الدماغ في الصدر في البطن، إصابة طرفية. تم استقبال الحالات، وبعض الحالات الآن في الوسائل التشخيصية، بعضها في العناية المركزة، بعضها في العمليات.
بإمكانكم أن تلاحظوا الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى المستشفى الجمهوري، وهنا طبعا الكثير من الجنسية الأفريقية الذين وصلوا إلى هنا إلى المستشفى الجمهوري لتلقي العلاج.
وأخيرا أكدت إلينور هامرشولد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورا. وقالت هامرشولد خلال إفادتها بجلسة استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية إن غوتيريش يبذل كل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في إسرائيل وفلسطين المحتلة. في الختام هذا تذكير بالعالم. إيران وأذربيجان تبرمان اتفاقيات تعاون مشتركة، وبزشيان يؤكد أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة. عشرات الشهداء والجرحى بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة. قوات اليمنية تستهدف هدفا حيويا للاحتلال في عسقلان وحملة الطائرات الأمريكية ترامب. ختاما يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
احنا مش واحد واحد، احنا الواحد بفد الواحد، كرمالك يا فلسطين ابن العدا ما نخلي واحد. جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة، نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة. جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة، نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة. وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا. هذي بلدنا وبنحلق لك، خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك. احنا موتك حي وجاك، هذي بلدنا وبنحلق لك، خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك. وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا. عالجنة كلنا بنتسابق، ما في منا واحد فاق، نتلاقى فوق ونترافق. وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا. ودينا دايم متحدة،
هذا عارين الأسود
وهذه الأسود المنفردة،
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدة.
وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تقضوا معنا دقائق تجمعون فيها بين الفائدة والمتعة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، تدور أحداث رواية نهار يوسف وليله للكاتب الإيراني الكبير محمود دولة أبادي حول فتى مراهق يدعى يوسف على مشارف مرحلة البلوغ، نشأ في أسرة فقيرة ومتدينة وحازمة في منزل متواضع بالقرب من السكك الحديدية، تعاني ظروفا اقتصادية صعبة وذلك في أوائل الخمسينات. فوالد يوسف نموذج للأب الصارم الذي يبقى في المنزل نهارا ويعمل عاملا بسيطا في أحد المصانع ليلا، ولا توجد لغة حوار بينه وبين أفراد أسرته. ووالدته مثال للمرأة الخاضعة التي تعتني بيوسف وشقيقته، وتعمل خادمة في أحد بيوت الأغنياء، وقد أنهكها التعب والمرض، وبالرغم من إهمال والد الأسرة، إلا أنها لا تتكاسل عن أداء دورها كزوجة وأم حانية. والشخصية المحورية في القصة هي يوسف، الذي يذهب ليلا إلى منزل أستاذ ويتعلم منه القرآن والشعر. وأما جيران يوسف وعائلته فلكل واحد منهم قصة تشغل أفكاره بطريقة ما.
ومحور القصة في رواية نهار يوسف وليله هو تخيل يوسف ظلا يتبعه دائما، وقد خلق له هذا الظل هاجسا ذهنيا. فيما تمثل الصراعات والمشاكل النفسية والمخاوف والهموم التي يواجهها والتي تعتري الصبيان المراهقين خلال فترة البلوغ دورا محوريا في الرواية، كما تتركز أحداث الرواية حول فكرة الظل وإسقاطاته اللا إرادية التي تلاحق يوسف ليلا ونهارا بين الأزقة المحيطة بمنزله أثناء سيره لمسافة طويلة وذهابه إلى مكان الدرس الذي يتلقاه كل يوم، ويصعب عليه التمييز بين الوهم والحقيقة، ولا يستطيع التعرف على ملامح هذا الظل، ولكنه يراه باستمرار بهيئة كبيرة وقوية وضخمة، ويشعر باشمئزاز وبثقل هذا الظل على كتفيه، والذي يلازمه في حركاته وسكناته لحظة بلحظة، وفي كل مكان يسير إليه يشعر بالانزعاج والخوف المستمر من هذا الظل الوهمي الغريب عنه، ولا يتمكن من مواجهته أو فصله عن جسده.
وتبدأ الرواية بهذا المقطع: دائما ما كان هناك ظل يتعقبه، ونفس الظل كان يختفي في ظل الجدار ثم يعاود الظهور مرة ثانية. وفي نظر يوسف كان ضخما أو بدا هكذا، ويزداد حجما بسبب الليل وظلال الأزقة المضيئة. وأينما كان فقد شغل هذا الظل عقل يوسف، وكأنه كان شيئا مقدرا له.
ويسرد الكاتب قصة هذا الظل في مقطع آخر من الرواية قائلا: كان داخل يوسف كأنما صار جزءا من نفسه متلبسا بروحه، لقد كان دائما مثل شيء ملازم لنفسه، مثل يديه ورجليه، مثل عقله. كان العذاب عالقا في ذهنه ليل نهار ونهارا وليلا، كلما ذهب في الشارع، إذا كان في بيته، وإذا كان صامتا، إذا تحدث، إذا نظر، إذا أكل، إذا نام.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعين الكرام، يبدو مما سبق في رواية نهار يوسف وليله للكاتب محمود دولة أبادي أن هذا الظل الذي يتبع يوسف دائما إنما هو في الواقع بعد سلبي ومكبوت يتجسد في عقله الباطن ويعكس مخاوفه وهمومه، ولذا صار هذا الظل أسيرا لوهمه سواء في وقت المنام أم اليقظة. ويدلل على ذلك قول الكاتب في النص التالي: لقد أصبح أسيرا للوهم، كان خياله يزعجه أكثر فأكثر، فهو مصدر آلامه والاستياء من نفسه، رغب أن يغرس مخالبه في رأسه ويزيل دماغه ويرميه خارجا، مثل الكثير من الأشياء عديمة الفائدة، وأراد أن يسير في الشوارع بلا عقل ولا خيال ولا أوهام.
وهكذا يتضح أن الفكر التصادمي في ذهن الكاتب اختلق شخصيات تتصارع مع نفسها ومع الآخرين، فقد تمكن الكاتب محمود دولات عبادي ببراعة فائقة ومهارة فنية رائعة من جذب القارئ مباشرة إلى عالم اللاوعي الذهني داخل نفسية بطل الرواية، ليبين مدى شدة الصراعات العقلية التي تواجه المراهق لعبور تلك المرحلة، بتصوير الشخصية الرئيسة في الرواية خائفاً يحارب رغباته كل يوم، وعبر أحداث متنوعة يرويها يوسف وآمال داخل عقله يتمناها، ويراوده دائماً سؤال طوال الوقت: من هذا الظل الغامض الذي يلاحقه دائماً؟
ثم يختتم الكاتب روايته نهار يوسف وليله بأن ما كان ينتاب يوسف من مخاوف وانزعاج وما يلاحق الكثيرين في تلك المرحلة الحرجة هو منام وحلم وأوهام استيقظ يوسف على أثرها، حيث ينهي الكاتب القصة بالمقطع التالي: كانت أمه تنوح وتصرخ فوق رأس يوسف، وكانت أخته مصدومة، فقال والده: الله أكبر، فضغط يوسف على زناد السكين لا إراديا، فقفز نصل السكين ومزق سرواله وقطع قطعة من فخذه، وأحس يوسف بطعم الدم الدافئ على جلد فخذه.
ثم تنتهي القصة بهذه الجملة: فرك عينيه وأحس أنه قد استيقظ من النوم. وفي النهاية يمكن القول بعد سرد كل الأحداث والمواقف بعبقرية فنية أن يوسف كان يحلم وأنه استيقظ من نومه، وهذه إشارة إلى أن ما كان يعانيه يوسف في يومه كان ينسحب عليه ليلا في حلمه.
كل الشكر والتقدير لكم على جميل متابعتكم مستمعينا الكرام لهذا البرنامج من المكتبة الإيرانية.
حتى نجدد اللقاء بكم عند المزيد، نستودعكم الرعاية الإلهية.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا، الكلام الآن هو عن أحكام التقليد، ووصل الموضوع والكلام إلى هذه المسألة وهذا التساؤل. هذا التساؤل يكرر كثيرا من قبل المكلفين المؤمنين، والسؤال هو: هل يشترط في البقاء على تقليد الميت أنه أن يكون قد عمل به المكلف، أو أن يكون قد تعلم هذه الفتوى من قبل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
طبعا من شروط، قلنا من شروط التقليد أن يكون المجتهد حي، ولكن هذا ابتداء. أما بقاء فيجوز البقاء أو يجب البقاء كما ذكرنا على تقليد الميت. المسألة التي تفضلتم بها أيضا هي من المسائل المهمة، وهو في حال يجوز لي البقاء على تقليد الميت أو يجب البقاء على تقليد الميت كما ذكرنا، هل بكل الفتاوى، حتى الفتاوى التي لم أعمل بها في حياة الميت، أو الفتاوى التي لم أتعلمها؟ لأن أنت تعرف أن منهاج الصالحين مثلا مجلدين، وأنا عملت ببعضها أو عرفت وتعلمت بعض هذه المسائل. هناك مسائل كثيرة لم أعمل بها ولم أتعلمها، هل يجوز هنا لي أن أبقى على تقليد الميت حتى في هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها، أو لا فقط المسائل التي عملت بها؟ هنا نقول لا يفرق، يجوز لك البقاء على تقليد الميت، أو يجب في بعض الأحيان كما ذكرنا البقاء على تقليد الميت الأعلم، سواء في المسائل التي تعلمتها أو في المسائل التي لم تتعلمها، أو في المسائل التي لم تتعلمها وليس تعمل بها، أي بكل المسائل. لماذا؟ لأن عندما نقول أنا مقلد لهذا المرجع، يعني ماذا؟ ألتزم بامتثال أوامر وفتاوى هذا المرجع، أي أنه إقرار التزام لفتاوى هذا المرجع. هسه أنا طبقت منها قسم وبقيت أقسام كثيرة، فأنا أبقى على التزامي كما كنت ملتزم للبقاء على امتثال فتاوى هذا المرجع في حياته، أبقى ماذا؟ ملتزم أن أمتثل لفتاوى هذا المرجع بعد وفاته. نعم. أي هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها أيضا يجب هنا أبقى على تقليد الميت في هذه المسائل، فلا يفرق. عندما نقول يجوز لك البقاء على تقليد الميت، لا يفرق سواء هذه الأحكام التي تعلمتها وعملت بها، أو لا التي لم تتعلمها أو لم تعمل بها.
طيب، الله أنفاسكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء. كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، قبل الفاصل ذكرنا موضوع البقاء على تقليد الميت إذا كان واجبا أو كان لنا جائزا أن نبقى على تقليد ميت، فسيكون في جميع المواضيع وجميع الفتاوى إن كنا علمنا بها أو تعلمناها في ذاك الزمن أو لا، في جميعها. السؤال التالي من الأسئلة التي تطرح كثيرا: هل يجوز العدول والرجوع إلى الميت أو من مجتهد إلى آخر؟
أحسنتم، هذا من الأسئلة المهمة وفي الواقع ربما ابتلائية في بعض الأمور في بعض الأحيان. هذا الإنسان الذي كان يقلد مرجع وتوفي المرجع، فماذا فعل؟ عدل عن المرجع الميت، طبعا يجوز له البقاء، قلنا يجوز له البقاء، ولكن هو عدل عن هذا المرجع وإلى مرجع ماذا؟ حي من الأحياء. هل يجوز له أن يرجع إلى الميت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي. ونحن قلنا لا يجوز تقليد المرجع الميت ابتداء، فنقول لا يجوز لك أن ترجع إلى الميت. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي. أنت ما دام عدلت وقلدت الميت وقلدت المرجع الحي، خلص انقطعت العلاقة بينك وبين المرجع الميت. فعندما تريد أن تقلد هذا المرجع الميت، فنقول ماذا؟ يكون تقليد ابتدائي، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء إلا في حالة، هذه مهمة جدا، إذا ثبت أن هذا العدول ليس صحيح. كيف؟ يعني أنت عندما عدلت من هذا، من تقليد الميت إلى تقليد الحي، لم تلاحظ مسألة الأعلمية، أي أن هذا المرجع الميت كان هو الأعلم، وقلنا إذا كان هو الأعلم يجب ماذا؟ البقاء على تقليده. فأنت ما كان عندك الفحص، وما كان عندك في هذه المسألة متابعة، وتميز أن هذا المرجع الميت أعلم من الحي، فهنا يقول نعم، هنا يجوز لك الرجوع،
لأنه أساسا العدول كان خطأ.
العدول كان خطأ، مشكلة في العدول، أحسنتم، فلأنه عندما عدلت ليس لك أن تعدل، واجب عليك أن تبقى. فأنت من الذي أجاز لك أن تعدل من هذا الميت إلى هذا الحي؟ لأن قلنا إذا كان الميت أعلم مع الاختلاف لا يجب أن تبقى، فأنت ماذا؟ عدولك لم يكن صحيحا، فهنا نقول نعم، ترجع إلى مرجعك الميت.
نعم، وكأنه أساسا أنت لم تعدل ولم ترجع، يعني أنت يجب أن تبقى على تقليد الميت.
أحسنتم، لماذا؟ لأن قلنا أنت الحكم الواجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. لماذا؟ لأنه الأعلم.
نعم،
وإذا ثبت الأعلم مع اختلاف المسائل بين المرجع الميت والحي، يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. فعندما عدلت إلى الحي نقول لك هذا عدولك ليس بصحيح، بل ترجع إلى الميت أو تبقى على تقليد الميت. أما تفضلتم إذا كان حي، مثل أنا أقلد هذا المرجع الحي ثم أريد أن أعدل من هذا المرجع الحي إلى المرجع الثاني الحي، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن أنا عندما قلدت هذا المرجع الحي قلدته بشرط أنه الأعلم. فإذا ثبت عندي أنه الأعلم، فيجب علي ماذا؟ أن أبقى على تقليده ولا أعدل إلى غيره لكونه هو الأعلم. نعم، إذا ثبت أن هذا المرجع الثاني صار هو الأعلم، والمرجع الذي أنا أقوم بتقليده هو الأدنى، فهنا يجوز لماذا؟ أن أنتقل إلى ذاك المرجع.
نعم، نرى أن الأمر ليس اختياريا بأنه أنا أي من شئت يعني أستطيع أن أقلد.
نعم،
هناك ضوابط وقواعد للتقليد ذكرناها، شروط، ومن توفرت عنده الشروط فيجب علينا أن نقلده إن كان نعم كما تفضلتم الآن أو لا، إذا علمنا أنه بعد سنة بعد سنتين هناك أعلم، هناك مجتهد آخر أفضل أعلى، فيجب العدول إليه.
إذن الشرط هو محورية الشرط هو الأعلمية.
نعم.
فالمدار حول الأعلمية، فإذا ثبت هذا الأعلم إذن هنا يجوز لي أن أنتقل إلى الأعلم.
أحسنتم سيدنا، بارك الله بكم. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، عند العدول إلى الحي سماحة السيد، هل تجب إعادة الأعمال طبق المرجع الحالي أم لا؟
طبعا لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية طبق ذاك المرجع التي كان طبعا على خلاف رأي الحي. مثلا هو كان يقلد المرجع الميت وعمل بأعمال معينة، عندما قلد المرجع الحي هذا المرجع الحي أعمال المرجع الحي تختلف عن تلك الأعمال وهو ثابت عند الأعلمية، فنقول لا يجب عليك ولا يلزم عليك أن تعيد الأعمال التي عملتها طبق فتاوى المرجع الميت، بل تلتزم بالأعمال الجديدة الحاصلة من المرجع الحي، فلا يجب عليك أن ترجع وتقضي وتعيد الأعمال السابقة.
نعم، لأنك عملت بتكليفك في ذاك الوقت،
عملت بالتكليف واتباع المرجع في ذلك الوقت، فهنا أصبح تكليف آخر، الأعمال التي مضت من ذلك المرجع هي مبرئة للذمة ولا يجب عليك الإعادة.
نعم، أحسنت. طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات، ونسألكم الدعاء في أمان الله ومرعاه.
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا ارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العتمة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. تحية طيبة لكم، ونحن نقدم لكم من روضة الأخلاق الكريمة روايتين يتجلى فيهما خلق المحمديين الصادقين المذكور في آخر سورة الفتح، وهو كونهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. تابعونا على بركة الله. مستمعينا الأفاضل، الرواية الأولى نختارها من سيرة مولانا الإمام المجتبى صلوات الله عليه، ترتبط بعهد تسلط الطاغية معاوية على أمور المسلمين. فقد روى الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب قال: ومن همته، يعني الحسن عليه السلام، ما روي أنه قدم الشام وحضر عند معاوية، فأمر معاوية بحمل عظيم ووضع أمامه، ثم إن الحسن لما أراد الخروج خصف خادم نعله فأعطاه ذلك الحمل العظيم من عطاء معاوية، وقدم معاوية المدينة، فجلس في أول يوم يجيز من دخل عليه من 5000 إلى 100000 درهم، فدخل عليه الحسن بن علي عليه السلام في آخر الناس، فقال: أبطأت يا أبا محمد، فلعلك أردت أن تبخلني عند قريش، فانتظرت يفنى ما عندنا. يا غلام، أعطي الحسن مثل جميع ما أعطينا في يومنا هذا. يا أبا محمد، هذا وأنا ابن هند. فقال الحسن عليه السلام: لا حاجة لي فيها يا أبا عبد الرحمن، ورددتها وأنا ابن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يجلي مولانا الإمام المجتبى عليه السلام خلق العزة الإيمانية في تعامله مع طاغية زمانه وهو في أوج طغيانه. وفي المقابل نجد مصداقا ساميا للتواضع للمؤمنين في الرواية التالية التي روتها عدة من المصادر المعتبرة. قال العلامة المجلسي في البحار: روي عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: صح عندي قول النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه، فإني رأيت غلاما يواكل كلبا، فقلت له في ذلك، يعني سأله عن سبب إطعامه الكلب، فقال: يا ابن رسول الله، إني مغموم أطلب سرورا بسروره، لأن صاحبي يهودي أريد أفارقه. فأتى الحسين إلى صاحبه بمئتي دينار ثمنا له، فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك، وهذا البستان له، ورددت عليك المال. فقال عليه السلام: وأنا قد وهبت لك المال. قال: قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام: أعتقت الغلام ووهبته له جميعا. فقالت امرأة: قد أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار. أيها الأحبة، وبهذه الرواية عن بركات التحلي بخلق إدخال السرور على قلب المؤمن نختم لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كريم يحب الكرم. إن الله كريم، الله عز وجل من صفاته الكرم، وليس للبخل في ساحته أي مجال. الله تعالى كما يقولون هو دائم الفيض، لا انقطاع لفيضه، وهذه الصفة هي صفة كمال من صفات الكمال. الله عز وجل يحب الكمال، الله هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، فمن أجل ذلك يحب أن يرى عبده كاملا، أو قل يحب أن يرى عبده متشبها به، متخلقا بأخلاقه، ومتكملا بالكمالات التي في ذاته الكريمة. ولهذا ورد: تخلقوا بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله، يعني كل صفات الخير وصفات الكمال التي اتصفت بها الذات الإلهية حاولوا أن تتصفوا بها، طبعا كل بقدره. الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا لا ريب فيه. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يتصف بصفات ربه بالمقدار اللي يتمكن منها، مقدار الإمكان كما يقولون، لأن الله عز وجل كما قلنا هو الكمال ويحب الكمال، فيحب من عبده أن يتصف بصفات الكمال. من جملة هذه الصفات الكرم، الله كريم، الله تعالى هو أكرم الأكرمين، لا انقطاع لجوده وكرمه. لهذا يحب من الإنسان أن يتصف بالكرم. إن الله كريم يحب الكرم. حبه للكرماء حب كبير، والروايات الشريفة الحقيقة الواردة في هذا المعنى كثيرة. مثلا الرواية المعروفة: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فهذه الرواية تقول بأن من جملة الأمور التي تجعل العبد قريبا وحبيبا لله تعالى أن يتصف الإنسان بصفة الكرم. طبعا الكرم هو سجية أيها الإخوة الكرام، الكرم طبيعة في نفس الإنسان، كما أن البخل أيضا طبيعة. بعض الناس ربما مر من المرات مثل ما يقولون يعني فلتة يكرم لإنسان منها، هذا لا يسمى كريما. والله عز وجل هم ينظر إلى مقدار العطية وحجم العطية، وإنما ينظر إلى الملكة، ينظر إلى الروحية، ينظر إلى نفسية الإنسان. الكرم اللي يحبه الباري عز وجل هو أن يملك الإنسان روحية الكرم، أن يكون صاحب نفس كريمة وليس صاحب نفس بخيلة. المهم هذا الكرم هو خصلة كريمة، هو صفة إلهية، الله عز وجل يحبها حبا لا مثيل له. نسأله تعالى أن يقينا شح أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوا صلوا على النبي وكل عيلته، ساقي حوض الكوثر بجف يمنته، أحمد وخير الصحاب التبعته، أحمد وخير الصحاب التبعته، بيد جنة ونار في يوم الحشير، بيد جنة ونار في يوم الحشير. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة بعد النبي تخص الولي حيدر الكرار بن عم علي، هذا عون الممتحن والمبتلي، هذا عون الممتحن والمبتلي، ساعة الشدة ليندبى يبتشير، ساعة الشدة ليندبى يبتشير. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
من بعد حذر صلاة الفاطمة بنت محمد هاي وام الغانمة، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء، طاهرة مولد ومن طهر طهر، طاهرة مولد ومن طهر طهر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد. صلوات
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة على الحسن راعي الكرم.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وأذربيجان تبرمان اتفاقيات تعاون، وبازشكيان يؤكد أن البلدان لن يسمح بزعزعة علاقتهما. أعلى عشرات الشهداء والجرحى بعدوان على غزة والعدل الدولي تطلق ماراثونا لمناقشة الأزمة الإنسانية. اليمن يستهدف تروما ويدك هدفا للاحتلال في عسقلان بالصواريخ المجنحة والمسيرات. تفاصيل الأنباء